حذر القرآن من موالاة أعداء الدين. بالطبع الموالاة هذه معركة، معركة في حياة البشرية يسمونها معركة الولاء ومعركة الانتماء. هذه من المعارك، عرفتم مع المعارك أي شيء الذي يدور في حياة البشر، معارك انتماء ومعارك ولاء. تعرفهم على الانتماء، أنت تنتمي لمن ومن يريد أن يربطك به، هذا انتماء. والولاء من يريدك أن تحبه ومن أنت تحب، لأن الولاء تقدم فيه روحك، الموالاة تقدم فيها الروح، والانتماء تقدم فيها الخدمة. فإن كنت موالي لجهة معينة قد يصل يوم من ولائك أنك تقاتل معه، وإن كنت منتمي إلى بلد أو وطن قد يمكن يوم من الأيام تدافع عنه لأنك أنت منتمي، المنتمي للوطن، المنتمي للجماعة، المنتمي للحزب، فهذا انتماء. وقد يكون إنسان ينتمي لوطن أو لحزب لكن ما هو موالي لهم، ولكن للمصلحة هذه مسألة أخرى. لكن القرآن يتكلم عن قضية معركة في مسألة الولاء والانتماء، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، أي لا تجعلوهم لكم سبب في الموالاة أو توالوهم أو تحبوهم أو ترتبطوا بهم من دون المؤمنين. يجب أن يكون ولاءكم الحقيقي للمؤمنين وهم من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة الحقيقية. ثم يقول: أتريدون إذا واليتم العدو أو واليتم المنافق أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني تريدوا أن تقيموا على أنفسكم حجة من عند الله قد بينها أنها من سلوك المنافقين، وتتعاملون مع هذا النموذج. بالطبع لأن عصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه معارك ولاء وفيه معارك انتماء وفيه براء وفيه حروب وفيه شؤون كبيرة ليست بالسهولة. ولذلك تجد القرآن عندما تنزل هذه الآيات على عصر النبي صلى الله عليه وسلم كأنها أقوى من فعل القنابل ومن فعل الأسلحة. الآية لما تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوها في ذلك المجتمع تتحدد بها قضايا، يتحدد بها توجه في عقول الناس. ولهذا يقول: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، فإن موالاة أعداء الله من صفات المنافقين للمؤمنين. ثم يتكلم القرآن على الآخرة، لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة سواء كانت للمؤمن أو للكافر أو للمنافق والعياذ بالله. فيقول مولانا سبحانه وتعالى في تغيير الحكم الأخير عن هؤلاء المنافقين إذا لم يتوبوا، قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن النار عبارة عن دركات وليست درجات، الدرجات في الجنة أما الدركات في النار. فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، يعني ما يدخلون في الشفاعة، لا يجدون نصير ولا يجدوا لهم من يدرأهم أو يقف معهم، لأنهم فشلوا في أن يجدوا هذا السر في حياتهم الدنيوية. إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء يشمل من تاب، إلا الذين تابوا. ثم الشروط المتعلقة بما بعد التوبة: وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، هذه كلها شروط يجب أن تكون في التائب والراجع، فأولئك مع المؤمنين. هذه المعية تدخلهم مع أهل الإيمان في الدنيا وتدخلهم معهم في الآخرة. وبعد ذلك قال: لتركهم النفاق ولتحليهم بهذه الفضائل، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، سواء كان المؤمنين الذين ثبتوا على الإيمان أو كان المؤمنون الذين عادوا إلى حظيرة الإيمان بعد النفاق والعياذ بالله. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: من يفعل يؤتي الله من أجر عظيما. ثم يقول: ما يفعل الله بعذابكم؟ هل خلقكم الله للعذاب؟ هل خلقكم ليعذبكم؟ ليس كذلك، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى البشر لعبادته، فإذا نكصوا أو خالفوا ينالون جزاءهم على مقدار خطائهم وذنبهم. ولهذا قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وفي آيات يتكلم القرآن عن خطر النفاق في كل عصر وفي كل زمان، فيقول سبحانه وتعالى عن علاقة اليهود والنصارى والمنافقين فيما يسيرون في الحياة البشرية. قال سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الجهر بالسوء أي الكلام الفاحش، الشتم، السب، الله تعالى ما يحب ذلك إلا من ظلم. بالطبع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس ظلمهم اليهود، ظلمهم النصارى، أهل الإيمان ظلموهم في كل عصر وفي كل زمن، فأجاز القرآن أن تتكلم بشيء يطلق عليه السوء، والسوء ما يغيظ غيرك، ما يغيظ الآخر. فقد تتكلم مثلا عن سلوك المنافق، تتكلم عن سلوك اليهود، تتكلم عن سلوك النصارى، فأنت جهرت في حقيقة الأمر بسوء، لأنه ذاك ينظر إليها كأنك أسأت إليه. لكن ربي ما يحب السوء حتى على الكافر إلا من ظلم، يعني بمعنى أدق. نحن لما نتكلم عن العالم الغربي الآن في هذا العصر، لا ينبغي أن نتكلم عن العالم الغربي بعمومه، نتكلم عن من كان سببا في الاستعمار، عن من كان سبب في الاستثمار، عن من كان سبب في الاستهتار. لماذا؟ لأن هؤلاء ضروا الأمة في حياتها. فكان هذا الكلام، إن الله لا يحب الجهر بالسوء، إنك تجهر بالكلام على الناس أيا كان إلا من ظلم، فإن الأمة المحمدية ظلمت. فلأجل تبيين الظلم، ولأجل تبيين الخطأ، ولأجل تبيين العلل التي أصابت أمة محمد، لا بأس بأن تظهر بعض الشيء الذي يساعد على معرفة مفاصل الخطر في علاقتك بالعدو، أو في علاقتك بالكفر، أو علاقتك باليهود والنصارى. فقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، أي مراقب لك. إذا تريد أن تجهر بالسوء من القول لأنك مظلوم، أيضا يراقبك الله، وخاصة في علاقتك بأخيك. أما بالكفر معلوم الأمر فيه ومطلق الحكم، لكن عندما تكون مظلوم من شخص فشتمته، شتمك شتمته، تكلم عليه تكلمت عليه، كما الآن تراه في المسلمين في الجماعات والأحزاب والصراع والطائفية ومشاكلها، كل واحد يمسك لسانه على الآخر، والأخوان والجيران والأصحاب، وفلان يتكلم على فلان يقول لك الله شفوه رغيب عليك، تكلمت عليه بمقدار ما تكلم عليك، أنت أخذت سيئة جزاء سيئة، ماشي جديد، تركته عفوت عنه، فمن أصلح فأجره على من، ومن عفا وأصلح فأجره على له، تجاوزت الحد، إذن سيبدأ العداد يعد عليك وليس لك. واحد شتمك أخذت حجر رقمته، لماذا؟ قال شتمني. طيب شتمك شتمه، قد ها سيئة بسيئة، لكن تحمل حجر، أخذ بندق قتله. إذن ارتفعت المشكلة، أن يظل ذاك الرجل الذي كان هو الظالم تحول إلى مظلوم، وأنت صرت مسؤول عن الظلم. وهذه مسائل دقيقة في الإسلام يسمونها الحدود، لأنك يجب أن تتنبه لهذا الشأن ولهذا الأمر، حتى تكون في حالتك النفسية وحالتك الحركية لما تتحرك مربوط بالأمر الشرعي الذي لا يوقعك في الظلم، وإن كنت أنت بنفسك مظلوما. الآن كثير من الناس يقول لك أهل البيت مظلومين ومساكين وإلى غير ذلك، فجأة تحصل أهل البيت حملوا السلاح يذبحون خلق الله. إذن تحولت من مظلوم إلى ظالم، وأيهما أفضل، أن تلقى الله مظلوما أو أن تلقاه ظالما؟ إذن أحسن تكون مظلوم، أفضل أن تموت وأنت مظلوم، ولا تأخذ حقك بيدك فتموت وأنت وأنت ظالم، إلا إذا عرفت حق الوفاء، عرفت الميزان والمقياس الذي تتعامل به مع غيرك فلا بأس، مع العلم أن كل أهل الله، بل الأنبياء، بل الأولياء، بل الصالحين، بل الصحابة، بل أهل البيت ماتوا مظلومين. من بيقول أن نوح مات وقد نال مراده؟ 1000 سنة مات هو مظلوم من قومه. كل الأنبياء بما فيهم رسول الله نبينا محمد مات وهو غير منشرح الصدر فيما جرى، وإن كان الله قد أخبره أن الإسلام انتشر، لكن كان ينبغي لو كانت الأمور بالعقول، كل من رأى النبي، كل من سمع صوت النبي، ما عاد يكون منافق، ما عاد يكون كافر، عاد في لسان أحلى من لسان النبي، عاد في وجه أشرف من وجه النبي، عاد في عصر أفضل من عصر النبي. ما شاء الله تقسموه 4 فئات، فئة معه وفئة مقسومة، منافقين يوم معه يوم عليه، وعالم ضده وهم اليهود والنصارى. هذا الذي عاشه رسول الله، وقبل ما يموت ب4 شهور عاد من ظهرة الفتنة الخامسة الذي هم مدعين النبوة، عادهم إضافة كملوها على موت النبي، ومات النبي وهو مقهور. لا زالت مدرسة النفاق ومدرسة الكذب الذي سماها القرآن لا زالت موجودة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فما من أحد إلا مات مظلوما على وجه الحقيقة، حتى سيدنا عيسى إلى اليوم لا زال مظلوما، ولا زالوا يتعاملون في النظر إلى وفاته أو إلى هذا بطريقة الظلم، حيث حكموا ما يحكمون أنهم صلبوه أو قتلوه، وهذا ظلم ليس بوجه الحقيقة فيما يرون.